يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا في هذا اليوم الخميس 21 من شهر شعبان لعام 46 و400 للهجرة أن نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما يطيب لنا أن نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 75 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة ومع ساعة إجابة التي نحاول فيها أن نوصل فتاوى العلماء إلى إخواننا وأبنائنا، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شهود الزردة والوعدة التي تقام في بعض المواسم؟ وما حكم الأكل من الطعام الذي يوزع فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه المسألة التي فيها جانب الاعتقاد، لأن مثل هذه المناسبات هي في الغالب مناسبات شركية، الوعدة أو الزردة التي يقيمها الناس عند ضريح من الأضرحة أو في مناسبة من المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان وما شرع لنا الاحتفال بها، لأن مسألة الأعياد في دين الله جل وعلا هذه مسألة تعبدي الله جل وعلا تعبدنا بعيدين، الأضحى والفطر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. الله جل وعلا أبدل المسلمين عوض تلك الأعياد التي كانت في جاهليتهم، يعني يلعبون فيهما، يعني هذا الغالب يكون في أعيادهم، فأبدلهم الله تبارك وتعالى بهذين العيدين العظيمين، فلا يشرع غيرهما نحتفل به ونلعب فيه وما إلى ذلك من الأمور التي يفعلها الناس في أعيادهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه المناسبات في الغالب تكون إما عند ضريح من الأضرحة تعظيما لصاحبه، وهذا باب من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يحصل فيه التعظيم للمقبور وتشريع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، كالدعاء عنده أو الذبح أو ما إلى ذلك. والله جل وعلا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا من جهة ثانية، وجهة أخرى ما يقع في مثل هذه المناسبات من الاختلاط الفظيع ومن أنواع المنكرات التي يندى لها الجبين، ولا تمت لدين الله جل وعلا بأي صلة. لأجل هذا كله يحرم على المسلم شهود هذه الزردات وحضورها والأكل من الطعام الذي يعد فيها، لأنه مما أهل لغير الله جل وعلا به في الغالب يذبح لأجل تلك المناسبة الشركية عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا ننصح إخواننا جميعا أن يتركوا هذه المخالفات، وألا يكونوا سيقة لهؤلاء الذين يستدرجونهم إما بتلك الألعاب أو بأنواع الأطعمة أو بحجج أخرى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من تذكير ببعض ضوابط وقواعد الحب والبغض في الله تعالى؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحب في الله، هذا السؤال المتعلق بهذا الموضوع والذي يسأل فيه صاحبه عن ضوابط الحب في الله والبغض في الله، لا بد أن نعلم أن الحب في الله عبادة من أجل العبادات، وقربة من أحب القربات إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا على هذا الحب هو الذي جمع بينهما، تآلفت قلوبهم وتكاتفت جهودهم، جمعتهم هذه الرابطة الإيمانية. قال: في الله لا غير، لا لمصالح ولا لعصبية ولا لطائفية ولا لحزبية، إنما خالص لوجه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى العظيمة، أنهم يكونون يوم القيامة في ظل الرحمن تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، بل إن الحب في الله يجعل صاحبه محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، وتكون محبة الله له بقدر حبه لأخيه في الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أبي الدرداء والذي صححه الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أنه قال، أثر أبي الدرداء: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها الصحابة إلا عن طريق الوحي، ولهذا كان له حكم الرفع عند علماء الحديث. وهذا يؤيده ما جاء في الحديث القدسي، حيث قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في، الذين إذا أحبوا لله تبارك وتعالى، وإذا بذلوا لله عز وجل. هؤلاء وجبت محبة الله تبارك وتعالى لهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحب في الله جل وعلا أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، بل إن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام. لذا ينبغي أن يراقب المؤمن نفسه دائما في أن يجعل حبه لإخوانه خالصا لوجه ربه تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. وإذا تحقق مثل هذا الأمر فإن تلك الفتن التي يعيشها الناس خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تجد لها مكانا بينهم، لا تجد لها مكانا بينهم، لأن الشيطان يسعى دائما للتفريق بين الأحبة وإفساد ذات بينهم. وهذا دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حبنا في الله تبارك وتعالى لإخواننا خالصا لوجهه الكريم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أستدين لأبدأ تجارة أستقل بها في العمل حفاظا على ديني، فهل هذا ينافي الاستعفاف عما في أيدي الناس وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأخ يسأل عن الاستدانة من الغير ليبدأ تجارة قال يستقل بها حفاظا على دينه، فهل هذا ينافي الاستعفاف عما في أيدي الناس؟ لا شك أن من تمام الاستعفاف عما في أيدي الناس أنه لا يسألهم شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بعضا من أصحابه: إذا استطعت ألا تسأل الناس شيئا فافعل. وبايعه من بايعه من الصحابة جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه على ألا يسأل الناس شيئا. والاستدانة فيها مخاطر، وخاصة لأجل هذا المقصد، لأجل تجارة، والتجارة أصحابها معرضون للأرباح والخسائر، فإذا وقع في الثانية أصبح غارما وأثقل دينه، أثقل كاهله هذا الدين، يسبب له ضيقا في حياته، وهو يريد به التوسع على نفسه. فلا ننصح إخواننا بمثل هذه الاستدانات التي تسبب لهم هذه المضايق والفتن في دينهم، يفتنون لأجل هذا، الإنسان يتوكل على ربه تبارك وتعالى ويتكسب الكسب الحلال بما يسر الله جل وعلا له، لا يجعل الغنى غاية، يجعل الاستعفاف هو الغاية حتى لا يسأل الناس شيئا. وهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه جل وعلا الكفاف العفاف، يعني ما يكفيه في معاشه وما يعفه عن السؤال، أن يسأل الغير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بفضله وأن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يرزقنا الرزق الطيب الحلال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لسلفي كبير في السن أتعبته العزوبة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لنصيحتي لصاحب هذا السؤال أو للأخ الذي سأل نصيحة في هذا الباب، قال: نصيحة لسلفي كبير في السن أتعبته العزوبة، نسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وعلى سائر إخواننا في هذا الباب، وخاصة في هذا الزمان، زمن الفتن والمغريات. العزوبة أصبحت فتنة لأصحابها، تفتنهم في دينهم. ولهذا نصيحتي لهذا الأخ ولسائر إخواني أن يبادروا دائما وأبدا لأن يعفوا أنفسهم بالزواج، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، بل وفي الزواج المبكر. فإذا عجز الشاب فيستعين بالصوم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حتى يكبت هذه الأشياء، وحتى لا يتعب لأجل هذا الأمر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا وأن يحصنهم ويرزقهم الزوجات الصالحات، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء السيارات من المزاد الذي تجعله الجمارك على السيارات المحجوزة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للمزاد، مزاد الجمارك، سواء لبيع السيارات أو غيرها من الأمور، ينبغي أن يعلم الإنسان هذا الحجز لهذه السلعة كان بحق أو بغير حق. إذا كان بغير حق فلا يجوز للمسلم أن يشارك في هذه المزادات، لأن الغالب تكون هذه السلع في حكم المغصوبة، أخذت من أصحابها بغير حق. يعني أنا لا أدخل في التفاصيل في هذا الباب، ولكن هذه موجودة وكثيرة، الإنسان يسأل، وربما يكون حجزها بحق، يعني أصحابها أدخلوا هذه السيارات وهم يعلمون الأحكام المتعلقة بإدخالها، رغم ذلك يتعمدون المخالفة، فإذا حجزت منهم ليس لها سبيل بعد ذلك إلا البيع بالمزاد. وهذا قد أقول قد يعني بالقد قد تحفظا من أمور، يعني قد يكون هذا من المزادات الجائزة إذا كانت بهذه الصورة، يعني حجزت البضاعة أو السيارة بحق، وهذا بحق كيف يكون؟ يكون بمخالفة الأنظمة والقوانين، هذه الأنظمة والقوانين ما فيهاش مضادة للشريعة أو مضاهات للشريعة، يعني هذه قوانين تنظم حياة الناس في تجاراتهم في معاملاتهم، وبالتالي لا يجوز مخالفة ولي الأمر في مثل هذه الأنظمة، فالمخالفة تعرض صاحبها لمثل هذا الحجز، أو أنه عجز عن دفع مصاريفها فتباع في المزاد العلني وما إلى ذلك من الأسباب. فإذا كانت من هذا النوع قد يجوز شراؤها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في محل للمواد الغذائية، واجهته من زجاج شفاف يرى داخله من الخارج، أقوم بغلق الباب في الشتاء من أجل البرد وفي الصيف من أجل المكيف، فهل دخول امرأة أو فتاة يعد من الخلوة المحرمة؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا السؤال المتعلق بعمل هذا الأخ في هذا المحل، يقول أن المحل يغلق في الشتاء لأجل البرد وفي الصيف لأجل المكيف، فهل إذا دخلت امرأة يعني زبونة هل يعتبر هذا من الخلوة المحرمة؟ لا شك أن المقصود من غلق الباب في مثل هذه الحالات حتى تكون الخلوة محرم من النوع المحرم، هذا إذا لا يتمكن الناس من فتحه، أما إذا كان مغلقا ويرى من ورائه، لأن السائل قال أن واجهة المحل من زجاج، يعني الناس يرون ما بالداخل، وبالتالي لا تكون هذه الخلوة محرمة، قد ينفرد الرجل بهذه المرأة إذا دخلت، لكنه مشغول بالبيع لها، والناس بإمكانهم أن ينظروا إلى داخل هذا المحل، لكن الأسلم له والأحوط لدينه أن يترك الباب مفتوحا إذا دخلت امرأة حتى لا يعرض نفسه للتهمة من جهة، وللفتنة من جهة أخرى. وهذا باب عظيم، يعني خطورته عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وسائر إخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسؤول عن مطعم في مدرسة ابتدائية يسأل عن الأكل المتبقي، هل يمكن توزيعه على عاملات المطعم تفاديا لرميه؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال أظن قد سبق أن طرح وأجبنا عنه، والمتعلق بمطعم المدرسة. هذا يقول أنه مسؤول عن مطعم المدرسة ويسأل عن جواز توزيع الطعام المتبقي على العاملات في المطعم حتى لا يرمى. إذا كان هذا الطعام المتبقي فعلا سيرمى، ينبغي على هذا المسؤول أن يراجع مدير هذا المدرسة أو الجهة المسؤولة ويتعاون معه لإيجاد حل لهذا، يعني يتفق على توزيع هذا الطعام المتبقي إما على العاملات أو على التلاميذ، يعني بما يكون فيه مصلحة شرعية، لأن إتلاف ورمي الطعام والناس قد يكونون بحاجة إليه هذا لا شك أنه فعل محرم، لأنه داخل في تبديد الأموال وإتلافها بغير وجه حق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، يعني الإنسان لا يعرض نفسه للتهمة بأن يتصرف في هذا الطعام المتبقي، ويسأل مسؤوله عن هذا لإيجاد حل لهذا الأمر. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال إخواننا جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ونحن على أبواب رمضان وفي صلاة التراويح خصوصا تنتشر ظاهرة في المساجد، وهي حجز الأماكن في الصف الأول، إذ نرى تصرفات عجيبة من بعض المصلين مما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والتقاطع والخصومات، فنود منكم حفظكم الله بيان الجائز من الممنوع في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن هذه الظاهرة الغريبة في الحقيقة، لأنها لم تكن من قبل في المساجد أثناء صلاة التراويح. كل حال، هي في صلاة التراويح أو في غيرها، وهي ظاهرة حجز الأماكن، هذا فعل غير جائز مخالف لآداب المساجد. المسلم إذا دخل المسجد عليه أن يجلس أينما انتهى به المجلس، وهكذا ينبغي أن تتنظم صفوف المصلين، يعني تلقائيا اللي يدخل يمسك مكان في الصف المتقدم، يسعى دائما للصفوف المتقدمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. فيسعى للصف الأول إضافة إلى ما في الصف الأول من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. وقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتنافس على الصفوف الأولى، وهذا من الخير، ولكن مع مراعاة الآداب والأحكام. يدخل وهو متوضئ يمسك مكان يصلي ويجلس في مكانه إذا خرج لحاجة مثلا طارئة، قيل له السيارة مثلا تعرقل السير، يخرج لأجل إزاحتها من ذاك المكان، فهو أولى بمكانه، يرجع إلى مكانه، يضع شيء على مكانه، يحجز هذا المكان لأنه أولى به من غيره. إذا دخل وجلس وأخذ يقرأ في القرآن أو يصلي نافلة، انتقض وضوءه، خرج يرجع إلى مكانه، هو أولى به من غيره. أما أن يأتي يدخل المسجد ويذهب مباشرة للصف الأول، يحجز المكان ثم يخرج، يروح يتوضأ ولا يروح يتحدث مع غيره كذا وكذا، إذا قرب وقت إقامة الصلاة جاء يتخطى الصفوف وأخذ هذا المكان بحجة أنه مكانه، هذا غير صحيح، هذا حجز بغير حق. الذي جاء معه مثلا وكان متوضئا في بيته ودخل المسجد وصلى أينما انتهى به الصف، هذا أولى بهذا المكان منه، وخاصة أن هذه الأمور تؤدي إلى شيء من النزاعات والخصومات بين المصلين، والناس يأتون بيت الله تبارك وتعالى بسكينة لعبادته تبارك وتعالى، ليس لأجل أن يدخلوا في خصومات ونقاشات مع إخوانهم لأجل هذه الأسباب. المسلم الواجب عليه أن يجتنب كل سبب يؤدي إلى الخلاف والضغينة والبغضاء بينه وبين إخوانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالآداب والأخلاق النبوية، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي أصيب بشلل نصفي وصار لا يستطيع الكلام بسببه، ولم يصلي من حينها، وقد نصحته مرات لكنه لم يستجب، مع العلم أنه كان يصلي قبل المرض، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وهل يجوز استعمال أغراضه كسيارته وغيرها بدون إذنه؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذا الأخ الذي أصيب بالشلل النصفي، نسأل الله أن يشفيه وأن يرفع ضره، إنه سميع مجيب. إلا أنه مع الأسف لم يصلي من حينها، نعوذ بالله، يعني لما أصيب بهذا الشلل النصفي ترك الصلاة عياذا بالله. فهذا لا شك أنه عمل شنيع وكبير من كبائر الذنوب، لأن المسلم ما دام عاقلا فالصلاة في حقه واجبة كيفما كان. إذا عجز عن القيام يصليها قاعدا، وإذا عجز عن القعود يصليها مستلقيا، إذا عجز عن الوضوء يتيمم، إذا عجز عن التيمم يصلي على أي حال فاقد الطهورين. الصلاة تبقى واجبة في حقنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى. إذا ذهب العقل أو خرجت الروح حين ذاك لسنا مكلفين. أما إذا كان المسلم ما زال بكامل قوته العقلية الصلاة في حقه واجبة، وهي ركن من الأركان، بل هي أعظم الأركان. نسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدر هذا الأخ، أن يشفيه وأن يشرح صدره ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى، ويرجع إلى إقامة هذه الصلاة لعلها تكون سببا في رفع ضره وبلائه. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نود منكم إرشادنا إلى كتب في تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب وتنفيرها من الركون إلى الدنيا وزينتها وشهواتها وترغيبها في الإقبال على الله عز وجل بالعبادة والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول هذه الكتب التي أنصح إخواني بالإقبال عليها، وخاصة ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك، هو كتاب الله تبارك وتعالى، والاجتهاد في تدبره، هذا التدبر الذي يجعلنا نقبل على كتب التفسير، وخاصة تلك الكتب التي جمعت بين حسن الأسلوب وتيسيره، واعتنت بالجانب الإيماني والسلوكي كتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو تفسير ابن كثير، أو التفسير الذي جمعه أهل العلم من تفسير ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأنه اعتنى بهذا الجانب عليه رحمة الله. وكتب الحديث كلها أصحابها جعلوا كتابا أو فصلا متعلق بجانب الرقاق والتزكية. هذا من الأمور النافعة في هذا الباب، إضافة إلى كتب الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن أهم كتبه في هذا الباب كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو المعروف بالداء والدواء. وكذلك إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب عظيم في بابه، وكذا كتاب المدارج يعني مدارج السالكين، ومن هذه الكتب كذلك منهاج القاصدين أو مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وغيرها من الكتب في هذا الباب، فإنها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا تمت مدارستها بين طلبة العلم، وإذا أشكل عليهم فيها أمر رفعوه إلى من يعلمه من أهل العلم حتى تعم الفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا سائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وخاصة ونحن نستقبل تلك الأيام الطيبة المباركة وهذا الشهر العظيم الشهر المبارك شهر رمضان الذي وجب علينا أن نستقبله بالاجتهاد وتشمير لحسن استغلاله بالطاعات والعبادات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا وأسأل الله لي ولسائر إخواني التوفيق والسداد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا في هذا اليوم الخميس 21 من شهر شعبان لعام 46 و400 ألف للهجرة أن نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما يطيب لنا أن نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 75 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة ومع ساعة إجابة التي نحاول فيها أن نوصل فتاوى العلماء إلى إخواننا وأبنائنا، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شهود الزردة والوعدة التي تقام في بعض المواسم، وما حكم الأكل من الطعام الذي يوزع فيها، وجزاكم الله خيرا؟
ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه المسألة التي فيها جانب الاعتقاد، لأن مثل هذه المناسبات هي في الغالب مناسبات شركية، الوعدة أو الزردة التي يقيمها الناس عند ضريح من الأضرحة أو في مناسبة من المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان وما شرع لنا الاحتفال بها، لأن مسألة الأعياد في دين الله جل وعلا هذه مسألة تعبدية، الله جل وعلا تعبدنا بعيدين الأضحى والفطر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. الله جل وعلا أبدل المسلمين عوض تلك الأعياد التي كانت في جاهليتهم، يعني يلعبون فيهما، يعني هذا الغالب يكون في أعيادهم، فأبدلهم الله تبارك وتعالى بهذين العيدين العظيمين، فلا يشرع غيرهما نحتفل به ونلعب فيه وما إلى ذلك من الأمور التي يفعلها الناس في أعيادهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه المناسبات في الغالب تكون إما عند ضريح من الأضرحة تعظيما لصاحبه، وهذا باب من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يحصل فيه التعظيم للمقبور وتشريع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، كالدعاء عنده أو الذبح أو ما إلى ذلك. والله جل وعلا قال: قل إن صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا من جهة ثانية، وجهة أخرى ما يقع في مثل هذه المناسبات من الاختلاط الفظيع ومن أنواع المنكرات التي يندى لها الجبين، ولا تمت لدين الله جل وعلا بأي صلة. لأجل هذا كله يحرم على المسلم شهود هذه الزردات وحضورها والأكل من الطعام الذي يعد فيها، لأنه مما أهل لغير الله جل وعلا به، في الغالب يذبح لأجل تلك المناسبة الشركية عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا ننصح إخواننا جميعا أن يتركوا هذه المخالفات، وألا يكونوا ثقة لهؤلاء الذين يستدرجونهم إما بتلك الألعاب أو بأنواع الأطعمة أو بحجج أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من تذكير ببعض ضوابط وقواعد الحب والبغض في الله تعالى؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحب في الله، هذا السؤال المتعلق بهذا الموضوع والذي يسأل فيه صاحبه عن ضوابط الحب في الله والبغض في الله، لا بد أن نعلم أن الحب في الله عبادة من أجل العبادات وقربة من أحب القربات إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا على هذا الحب، هو الذي جمع بينهما، تآلفت قلوبهم وتكاتفت جهودهم، جمعتهم هذه الرابطة الإيمانية. قال: في الله لا غير، لا لمصالح ولا عصبية ولا لطائفية ولا لحزبية، إنما خالص لوجه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى العظيمة، أنهم يكونون يوم القيامة في ظل الرحمن تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، بل إن الحب في الله يجعل صاحبه محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، وتكون محبة الله له بقدر حبه لأخيه في الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أبي الدرداء والذي صححه الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أنه قال أثر أبي الدرداء: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها الصحابة إلا عن طريق الوحي، ولهذا كان له حكم الرفع عند علماء الحديث. وهذا يؤيده ما جاء في الحديث القدسي، حيث قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في، الذين إذا أحبوا لله تبارك وتعالى، وإذا بذلوا لله عز وجل. هؤلاء وجبت محبة الله تبارك وتعالى لهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحب في الله جل وعلا أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، بل إن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام. لذا ينبغي أن يراقب المؤمن نفسه دائما في أن يجعل حبه لإخوانه خالصا لوجه ربه تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. وإذا تحقق مثل هذا الأمر فإن تلك الفتن التي يعيشها الناس خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تجد لها مكانا بينهم، لا تجد لها مكانا بينهم، لأن الشيطان يسعى دائما للتفريق بين الأحبة وإفساد ذات بينهم. وهذا دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حبنا في الله تبارك وتعالى لإخواننا خالصا لوجهه الكريم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أستدين لأبدأ تجارة أستقل بها في العمل حفاظا على ديني، فهل هذا ينافي الاستعفاف عما في أيدي الناس وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأخ يسأل عن الاستدانة من الغير ليبدأ تجارة قال يستقل بها حفاظا على دينه، فهل هذا ينافي الاستعفاف عما في أيدي الناس؟ لا شك أن من تمام الاستعفاف عما في أيدي الناس أنه لا يسألهم شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بعضا من أصحابه: إذا استطعت ألا تسأل الناس شيئا فافعل. وبايعه من بايعه من الصحابة جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه على أن لا يسأل الناس شيئا. والاستدانة فيها مخاطر، وخاصة لأجل هذا المقصد، لأجل تجارة، والتجارة أصحابها معرضون للأرباح والخسائر، فإذا وقع في الثانية أصبح غارما وأثقل دينه، أثقل كاهله هذا الدين، يسبب له ضيقا في حياته، وهو يريد به التوسع على نفسه. فلا ننصح إخواننا بمثل هذه الاستدانات التي تسبب لهم هذه المضايق والفتن في دينهم، يفتنون لأجل هذا. الإنسان يتوكل على ربه تبارك وتعالى ويتكسب الكسب الحلال بما يسر الله جل وعلا له، لا يجعل الغنى غاية، يجعل الاستعفاف هو الغاية حتى لا يسأل الناس شيئا. وهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه جل وعلا الكفاف العفاف، يعني ما يكفيه في معاشه وما يعفه عن السؤال، أن يسأل الغير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بفضله، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يرزقنا الرزق الطيب الحلال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لسلفي كبير في السن أتعبته العزوبة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لنصيحتي لصاحب هذا السؤال أو للأخ الذي سأل نصيحة في هذا الباب، قال: نصيحة لسلفي كبير في السن أتعبته العزوبة، نسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وعلى سائر إخواننا في هذا الباب، وخاصة في هذا الزمان، زمن الفتن والمغريات. العزوبة أصبحت فتنة لأصحابها، تفتنهم في دينهم، ولهذا نصيحتي لهذا الأخ ولسائر إخواني أن يبادروا دائما وأبدا لأن يعفوا أنفسهم بالزواج، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، بل وفي الزواج المبكر. فإذا عجز الشاب فيستعين بالصوم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء حتى يكبت هذه الشاب، وحتى لا يتعب لأجل هذا الأمر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا وأن يحصنهم ويرزقهم الزوجات الصالحات، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء السيارات من المزاد الذي تجعله الجمارك على السيارات المحجوزة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للمزاد، مزاد الجمارك، سواء لبيع السيارات أو غيرها من الأمور، ينبغي أن يعلم الإنسان هذا الحجز بهذه السلعة كان بحق أو بغير حق. إذا كان بغير حق فلا يجوز للمسلم أن يشارك في هذه المزادات، لأن الغالب تكون هذه السلع في حكم المغصوبة، أخذت من أصحابها بغير حق. يعني أنا لا أدخل في التفاصيل في هذا الباب، ولكن هذه موجودة وكثيرة، الإنسان يسأل، وربما يكون حجزها بحق، يعني أصحابها أدخلوا هذه السيارات وهم يعلمون الأحكام المتعلقة بإدخالها، رغم ذلك يتعمدون المخالفة. فإذا حجزت منهم ليس لها سبيل بعد ذلك إلا البيع بالمزاد. وهذا قد أقول قد، يعني بالقد قد تحفظا من أمور، يعني قد يكون هذا من المزادات الجائزة إذا كانت بهذه الصورة، يعني حجزت البضاعة أو السيارة بحق. وهذا بحق كيف يكون؟ يكون بمخالفة الأنظمة والقوانين. هذه الأنظمة والقوانين ما فيهاش مضادة للشريعة أو مضاهات للشريعة، يعني هذه قوانين تنظم حياة الناس في تجاراتهم في معاملاتهم، وبالتالي لا يجوز مخالفة ولي الأمر في مثل هذه الأنظمة. فالمخالفة تعرض صاحبها لمثل هذا الحجز، أو أنه عجز عن دفع مصاريفها فتباع في المزاد العلني، وما إلى ذلك من الأسباب. فإذا كانت من هذا النوع قد يجوز شراؤها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في محل للمواد الغذائية وجهته من زجاج شفاف يرى داخله من الخارج. أقوم بغلق الباب في الشتاء من أجل البرد، وفي الصيف من أجل المكيف. فهل دخول امرأة أو فتاة يعد من الخلوة المحرمة؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا السؤال المتعلق بعمل هذا الأخ في هذا المحل، يقول أن المحل يغلق في الشتاء لأجل البرد، وفي الصيف لأجل المكيف. فهل إذا دخلت امرأة، يعني زبونة، هل يعتبر هذا من الخلوة المحرمة؟ لا شك أن المقصود من غلق الباب في مثل هذه الحالات حتى تكون الخلوة محرم من النوع المحرم، هذا إذا لا يتمكن الناس من فتحه. أما إذا كان مغلقا ويرى من ورائه، لأن السائل قال أن واجهة المحل من زجاج، يعني الناس يرون ما بالداخل، وبالتالي لا تكون هذه الخلوة محرمة. قد ينفرد الرجل بهذه بالمرأة إذا دخلت، لكنه مشغول بالبيع لها، والناس بإمكانهم أن ينظروا إلى داخل هذا المحل، لكن الأسلم له والأحوط لدينه أن يترك الباب مفتوحا إذا دخلت امرأة، حتى لا يعرض نفسه للتهمة من جهة وللفتنة من جهة أخرى. وهذا باب عظيم، يعني خطورته عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وسائر إخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسؤول عن مطعم في مدرسة ابتدائية، يسأل عن الأكل المتبقي، هل يمكن توزيعه على عاملات المطعم تفاديا لرميه؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال أظن قد سبق أن طرح وأجبنا عنه، والمتعلق بمطعم المدرسة. هذا يقول أنه مسؤول عن مطعم المدرسة، ويسأل عن جواز توزيع الطعام المتبقي على العاملات في المطعم حتى لا يرمى. إذا كان هذا الطعام المتبقي فعلا سيرمى، ينبغي على هذا المسؤول أن يراجع مدير هذا المدرسة أو الجهة المسؤولة، ويتعاون معه لإيجاد حل لهذا، يعني يتفق على توزيع هذا الطعام المتبقي إما على العاملات أو على التلاميذ، يعني بما يكون فيه مصلحة شرعية، لأن إتلاف ورمي الطعام والناس قد يكونون بحاجة إليه، هذا لا شك أنه فعل محرم، لأنه داخل في تبديد الأموال وإتلافها بغير وجه حق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. يعني الإنسان لا يعرض نفسه للتهمة بأن يتصرف في هذا الطعام المتبقي، ويسأل مسؤوله عن هذا لإيجاد حل لهذا الأمر. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال إخواننا جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ونحن على أبواب رمضان وفي صلاة التراويح خصوصا تنتشر ظاهرة في المساجد، وهي حجز الأماكن في الصف الأول، إذ نرى تصرفات عجيبة من بعض المصلين مما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والتقاطع والخصومات، فنود منكم حفظكم الله بيان الجائز من الممنوع في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن هذه الظاهرة الغريبة في الحقيقة، لأنها لم تكن من قبل في المساجد أثناء صلاة التراويح. كل حال، هي في صلاة التراويح أو في غيرها، وهي ظاهرة حجز الأماكن، هذا فعل غير جائز مخالف لآداب المساجد. المسلم إذا دخل المسجد عليه أن يجلس أينما انتهى به المجلس، وهكذا ينبغي أن تتنظم صفوف المصلين، يعني تلقائيا اللي يدخل يمسك مكان في الصف المتقدم، يسعى دائما للصفوف المتقدمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. فيسعى للصف الأول، إضافة إلى ما في الصف الأول من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. وقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتنافس على الصفوف الأولى، وهذا من الخير، ولكن مع مراعاة الآداب والأحكام. يدخل وهو متوضئ يمسك مكان يصلي، ويجلس في مكانه ويجلس في مكانه. إذا خرج لحاجة مثلا طارئة، قيل له السيارة مثلا تعرقل السير، يخرج لأجل إزاحتها من ذاك المكان، فهو أولى بمكانه، يرجع إلى مكانه، يضع شيء على مكانه، يحجز هذا المكان لأنه أولى به من غيره. إذا دخل وجلس وأخذ يقرأ في القرآن أو يصلي نافلة، انتقض وضوءه، خرج يرجع إلى مكانه، هو أولى به من غيره. أما أن يأتي يدخل المسجد ويذهب مباشرة للصف الأول، يحجز المكان ثم يخرج يروح يتوضأ ولا يروح يتحدث مع غيره كذا وكذا، إذا قرب وقت إقامة الصلاة جاء يتخطى الصفوف وأخذ هذا المكان بحجة أنه مكانه، هذا غير صحيح. هذا حجز بغير حق. الذي جاء معه مثلا وكان متوضئا في بيته ودخل المسجد وصلى أينما انتهى به الصف، هذا أولى بهذا المكان منه، وخاصة أن هذه الأمور تؤدي إلى شيء من النزاعات والخصومات بين المصلين، والناس يأتون بيت الله تبارك وتعالى بسكينة بعبادته تبارك وتعالى ليس لأجل أن يدخلوا في خصومات ونقاشات مع إخوانهم لأجل هذه الأسباب. المسلم الواجب عليه أن يجتنب كل سبب يؤدي إلى الخلاف والضغينة والبغضاء بينه وبين إخوانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالآداب والأخلاق النبوية، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي أصيب بشلل نصفي وصار لا يستطيع الكلام بسببه، ولم يصلي من حينها، وقد نصحته مرات لكنه لم يستجب، مع العلم أنه كان يصلي قبل المرض، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وهل يجوز استعمال أغراضه كسيارته وغيرها بدون إذنه؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذا الأخ الذي أصيب بالشلل النصفي، نسأل الله أن يشفيه وأن يرفع ضره، إنه سميع مجيب. إلا أنه مع الأسف لم يصلي من حينها، نعوذ بالله، يعني لما أصيب بهذا الشلل النصفي ترك الصلاة عياذا بالله. فهذا لا شك أنه عمل شنيع وكبير من كبائر الذنوب، لأن المسلم ما دام عاقلا فالصلاة في حقه واجبة كيفما كان. إذا عجز عن القيام يصليها قاعدا، وإذا عجز عن القعود يصليها مستلقيا، إذا عجز عن الوضوء يتيمم، إذا عجز عن التيمم يصلي على أي حال فاقد الطهورين. الصلاة تبقى واجبة في حقنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى. إذا ذهب العقل أو خرجت الروح حين ذاك لسنا مكلفين، أما إذا كان المسلم ما زال بكامل قوته العقلية الصلاة في حقه واجبة، وهي ركن من الأركان، بل هي أعظم الأركان. نسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدر هذا الأخ، أن يشفيه وأن يشرح صدره ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى، ويرجع إلى إقامة هذه الصلاة لعلها تكون سببا في رفع ضره وبلائه. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نود منكم إرشادنا إلى كتب في تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب وتنفيرها من الركون إلى الدنيا وزينتها وشهواتها وترغيبها في الإقبال على الله عز وجل بالعبادة والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول هذه الكتب التي أنصح إخواني بالإقبال عليها، وخاصة ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك، هو كتاب الله تبارك وتعالى، والاجتهاد في تدبره، هذا التدبر الذي يجعلنا نقبل على كتب التفسير، وخاصة تلك الكتب التي جمعت بين حسن الأسلوب وتيسيره، واعتنت بالجانب الإيماني والسلوكي كتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو تفسير ابن كثير، أو التفسير الذي جمعه أهل العلم من تفسير ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأنه اعتنى بهذا الجانب عليه رحمة الله. وكتب الحديث كلها أصحابها جعلوا كتابا أو فصلا متعلق بجانب الرقاق والتزكية، هذا من الأمور النافعة في هذا الباب، إضافة إلى كتب الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن أهم كتبه في هذا الباب كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو المعروف بالداء والدواء، وكذلك إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب عظيم في بابه، وكذا كتاب المدارج، يعني مدارج السالكين. ومن هذه الكتب كذلك منهاج القاصدين، أو مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وغيرها من الكتب في هذا الباب، فإنها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا تمت مدارستها بين طلبة العلم، وإذا أشكل عليهم فيها أمر رفعوه إلى من يعلمه من أهل العلم حتى تعم الفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا سائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وخاصة ونحن نستقبل تلك الأيام الطيبة المباركة وهذا الشهر العظيم، الشهر المبارك شهر رمضان، الذي وجب علينا أن نستقبله بالاجتهاد وتشمير لحسن استغلاله بالطاعات والعبادات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولسائر إخواني التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.